أطيب التحيات بوجهها لكم مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين. حتمت جائحة كورونا ضرورة العودة مجددا إلى الأرض والزراعة كخيار استراتيجي على المدى الطويل، وليس فقط في زمن الأزمات، وذلك بعد أن غاب دور الريف بإمداد الغذاء وإنتاجه، ما شكل خللا في المنظومة الحياتية ككل. والسؤال المطروح اليوم هو في كيفية إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي بشكل منهجي ومدروس لتجنب أي انتكاسة في عجلة الاقتصاد أو للحد من تداعياتها، خصوصا في مرحلة تعتبر الأسوأ بعدما أثبتت فشل الدورة الاقتصادية الحالية ونهجها. لقد كان اتجاه العالم نحو حياة استهلاكية بالتركيز على الإنتاج الكمي من دون التوقف عند المعايير النوعية، أما انعكس زيادة في معدلات الأمراض من بينها السرطانية بعد أن ابتعد الإنسان عن الحياة الريفية وكاد يهجر أنشطتها الزراعية والحرفية بشكل تام، فزاد التلوث وأدى التبدل المناخي إلى بروز موجات فقر وقحط وجفاف، شكلت بؤر أمراض مستعصية ضاعفت الطلب على الغذاء ومصادر المياه النقية. من هنا الأهمية بمكان عدم العودة إلى النمط الذي كان معتمدا، وإنما اجتراح حلول عبر استراتيجيات وسياسات لمواجهة التحديات والأزمات كي نتمكن من الصمود ومن الحد من تداعيات أي انتكاسة متوقعة أو طارئة في المرحلة المقبلة. ضيفنا الليلة أعزائي المستمعين ممثل منظمة الفاو بلبنان الدكتور موريس سعادي، أنا بدي رحب فيك ببرنامج وجوه.
مساء الخير مدام هدى ولعليك لكل المستمعين.
دكتور سعادي، اليوم هالموضوع ما بيطرح أهمية يعني إعادة الاعتبار للريف بالدول المتطورة، مثلا أوروبا وحتى بأمريكا وقبل كورونا، يعني صار في نوع من عودة للريف، حتى الناس بتشوف أنه بلشوا يعودوا ولادهم يتماهوا مع الريف ومع الطبيعة ويكون عندهم زراعاتهم. ليه اليوم ما بيصير فيه هالتركيز على هالموضوع على أهميته؟
لا فعلا، يعني ظاهرة العودة للريف هي مش جديدة، يعني خاصة
صحيح
بأوروبا وبأمريكا الشمالية، يعني في كتير ناس لاحظوا أنه قديش صحيح عيشة الريف، وكمان العودة إلى الأرض وإلى الزراعة اللي يكون قريبة من أن الواحد يكون هو زارع بإيده وبيعرف شو عم يزرع وبيعرف شو عم يحط. هذه ظاهرة يعني بلشت من فترة، خاصة مثل ما قلنا بالدول الصناعية، لأنه كان في ضغط في المدن والناس بتفضل تشتغل برات المدن، وخاصة مع تطور الوسائل التواصل، يعني عن طريق الإنترنت واحد ممكن يكون عنده وظيفة بس مش ضروري يكون موجود بالمدينة ليقوم بالوظيفة. هلا بلبنان هاي الظاهرة بلشت معنا، يعني مع الأزمة الاقتصادية اللي بلشت من حوالي سنة، وطبعا مع أزمة الكورونا تفاقمت، يعني لأنه في مع الأزمة الاقتصادية في كتير ناس أولا فقدوا أعمالهم، يعني البطالة أو معاشهم صار للنص. في كتير ناس القوة الشرائية ضعفت بشكل كبير، مش قادرين يكملوا يدفعوا أجارات، يكونوا ساكنين في بيروت أو في مدن كبيرة، وقرروا انتقال للريف خاصة مع الكورونا. ومع الانتقال للريف اكتشفوا أنه في الريف عنده إمكانيات وأنه ممكن يساعد في، مش ضروري يكون يعني كمصدر رزق على 100%، لكن على الأقل يكون يقدروا يستثمروا بالزراعة ويقدروا يزرعوا قسم من أكلهم حتى يوفروا أولا من مصروف الغذاء، وبنفس الوقت يكون عندهم كمان مصدر رزق يضيف على مصادر أخرى للمعيشة، يعني إن كان عندهم موظفين عم يشتغلوا عن بعد أو إن كان فقدوا وظائفهم وعم يجربوا يشوفوا مصدر جديد للمعيشة في الريف.
أكثر من هيك يعني هودي اللي حضرتك تفضلت وقلت بدي أرجع عليهم كنقاط لناحية فرص العمل ولناحية يعني نواحي عديدة حضرتك ذكرتها، ولكن دكتور سعادة ما بتشوف أنه هالموضوع بيطرح أيضا أهمية العودة تحديدا للزراعات التقليدية باعتماد الناس على إنتاجهم المحلي ما يعيد الاعتبار للزراعات العضوية والاكتفائية تحديدا تربية حيوانات وزراعات بيتية كنوع من اكتفاء ذاتي وزيادة للموارد، وليش لا يعني توسيع الانتاج؟
هلا هو الاكتفاء الذاتي بحد ذاته من هدف، والهدف ان لاي شخص او لاي عائله انه اولا يخفضوا من كلفه الشراء الغذاء، يعني اذا هني زرعوا شوي عندهم بالبيت عم يوفروا يشتروا.
صحيح صحيح.
او ممكن كمان يبيعوا، يعني مش ضروري يكون بس الاستهلاك المنزلي، ممكن كمان يكون مصدر دخل اضافي، إن كان عم يزرعوا خضرة ولا بيض ولا دجاج ولا آخره. يعني هيدي من نقطة واحدة. النقطة الثانية هي نزرع الزراعة التقليدية مش بالضرورة تكون هي أفضل شيء، لأنه يعني كمان مع الوقت صار في أصناف جديدة اللي بتنتج أعلى بكتير من أصناف التقليدية. هلأ طبعا إحنا الزراعة نسميها الحديثة كثير عم تتطلب استعمال مواد كيميائية، واللي هي كمان عم تؤدي إلى تلوث البيئة وإلى أمراض مثل ذكرتي بالمقدمة. هيدي ممكن نحن من أصناف جديدة بنفس الوقت نستعمل أقل يعني مواد كيميائية. هلا طبعا فينا نزرع زراعة عضوية، بس مش كل الناس بتنجح معهم زراعة عضوية، لأن بدها قدرة فنية، ومش كل الزراعات بتنجح. يعني في زراعات لابد نستعمل بعض المبيدات، ولكن المهم استعمالها بشكل مرشد، مش باستعمال عشوائي مثل ما عم يصير للأسف في كتير من المناطق الزراعية.
بس دكتور سعد، كتير من الناس بيفكروا أو بيشوفوا أنه بالزراعات البيتية يلي هي نوع من زراعات عضوية إذا بدك، يعني بتخفف من الأمراض، يعني هون لأنه أول شيء الأسمدة بتكون ما بتنحط إلا بأسمدة بتكون عضوية أو طبيعية سليمة، يعني بتكون ما بتأذي صحة الإنسان، يعني هون التركيز عليه عم بيكون، وترغي يعني إذا بدك تدفع الناس أكتر وأكتر يتبنوها من هالزاوية، خصوصا أنه بيقولوا لك هيدي زراعات صحية عضوية بتراعي كل المستلزمات يلي بتكون ضرورية لجسم الإنسان.
لا هو طبعا مهم جدا الواحد هو عم يزرع بإيده بيعرف بالضبط شو عم يحط، وبيعرف أنه يحط ما عم يصيب بمياه ملوثة، ما عم يحط كمية كبيرة من المبيدات. هيدي أكيد الشخص اللي هو عم يزرع بإيده بيعرف حاله شو عم يأكل يعني. بس أنا النقطة اللي بحب أثر عليها أنه مش بالضروري يكون عضوية 100% حتى تكون صحية. يعني ممكن واحد يزرع استعمال أسمدة كيماوية بكميات محدودة وكميات يعني مرشدة بدون ما تضر صحة الإنسان.
يعني ما هون ما بتلعب هون درجة الوعي، لأنه بتشوف هيدي بدها توعي، لأنه هون يمكن عنا صارت أنه بيكون صحيح هو زارع بإيده، بس بيجيب أسمدة ومواد كيماوية بتنحط للزرع بتكون مضرة، يعني بتعمل كمية كبيرة ولكن بتكون مضرة بنفس الوقت.
مزبوط. يعني هو
لأنه في رقابة عنا دكتور سعادة،
ومش قضية فقر، قضية توعية مثل ما تفضلتي وقلتي. مش ممكن نحط شرطي على كل مزارع
لنشوف، بس هي بدها توعية.
بدها توعية انه هو المزارع او السكان الريف يعرفوا انه استعمال المبيدات خاصة ممكن يكون ضار اذا استعملناه بشكل عشوائي وكمية كبيرة، ونفس الشيء الأسمدة الكيماوية. في إمكانية انه مع نوع من التوعية ونوع من برنامج التسميد وبرنامج الرش ممكن المزارع يستعمل هالمواد هذه بشكل محدود بشكل علمي، وبنفس الوقت يكون الانتاج عالي، ما يخسر الانتاجية لأنه مثلا في مرض لازم يرشه ولا بيروح كل الانتاج يعني.
نعم.
هيدي النقطة تكون في توازن ما بين الربحية وبين المحافظة على البيئة والمحافظة على صحة الإنسان وصحة المستهلك نفس الوقت.
دكتور سعادة، اليوم إذا اللي عم نحكي نحن عن الريف، ما بتشوف أنه يصح أيضا إلى حد معين بالمدينة يعني أهمية الإضاءة على تغييب المساحات المزروعة هناك جزء من إنتاج الغذاء المنزلي وبقاء أو الحفاظ على المساحات الخضراء، المساحات الزراعية إضافة للجمالية؟ يعني هون يعني بنحافظ، غير أنه بكون عنا زراعات وزراعات منزلية ونوع من اهتمام يمكن بنوعية الغذاء تبعنا بالمدن، يلي شيء اللي ما عم بيصير هلأ، وخصوصا بدول متخلفة مثل دولنا بتلاقي أنه لا في شمس، يعني كله مصفي غيبة من الإسمنت المدن، يعني هيك بضل في بساتين ومساحات زراعية، وأيضا هالشي بخفف من الأمراض.
مظبوط، هي الظاهرة الزراعة في المدن هي طبعا عم تزيد كتير في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، لأنه كل الناس عم تقدر أهمية البيئية ونفس الوقت أهمية الجمالية يكون خضار وإلى آخره. نحن في لبنان المشكلة إنه المساحات محدودة جدا في في المدن، يعني إن كان السطوح ولا البلكين، يعني اللي قادر يكون عنده مساحة على السطح وعلى البلكون هو الناس الميسورين. بينما الناس اللي فعلا محتاجين للأكل ومحتاجين يزرعوا يخففوا من تكاليفهم ما عندهم اللوكس إنه يكون مساحات على البلكون ولا على السطح. على السطح للأسف في مطر وفي الساتلايت ديش، ويعني مش كله قادر عنده مساحة. طبعا يلي عنده هالمساحة طبعا واحد يكون هم جدا يقدر يستفيد منها، بس نصف تكون مزروعة بطريقة صحية، يعني نعرف إنه هالمي اللي عم نصي فيه هي مروثة، من وين جاي المي؟ يعني إلى آخره. هذه كمان بدأ معرفة وبدأ توعية، مش من كان بيقدر يزرع بطريقة صحية ويأكل منتوجه الصحي. يعني
طيب ما هون دوركم دكتور سعادة كفاو، يعني تشجعوا الزراعات بالمدن وخصوصا على الأسطح وعلى البنايات، يعني من زراعات عضوية بتراعي الناحية الجمالية والصحية. شيء اللي عم يعتمدوه بأوروبا بتلاقي إنه عم يعملوا مزارع لناحية الزراعات، عم يعملوا ريبورتاج مثلا، كذا ريبورتاج صاروا مفرجينه إنه قديه عم يعملوا بأوروبا، عم يستخدموا هالأسطح هيدي ليعملوا زراعات عضوية.
أكيد مش بعيد إنه بأوروبا عندهم مساحات أكتر.
لا الأسطح
كمان
حتى أسطح. الأسطح طب ما حتى نحن الأسطح إذا كانت صغيرة ولا إن كانت كبيرة، إنه ليه ما بتشجعوا عليها أو بتوعوا على أهميتها، أهمية استخدامها بهالناحية هيدي؟
لا إحنا طبعا عندنا برنامج، يعني على مستوى الفاو برنامج الزراعات الأوربن أجريكولتشر، الزراعات في المدن. ولكن بالنسبة للبنان بعتقد قلب المدينة مثل ما قلنا ما في مساحات محدودة جدا، حتى الأسطح محدودة، ممكن إذا طلعنا شوي على الضواحي يكون في مجالات أكتر يعني. بس أنا بحب ركز على نقطة مهمة، يعني هي إنه المشكلة الحالية، الأزمة اللي عم تعاني منها القطاع الزراعي في لبنان، هو المشكلة مع بحاجة لدعم المزارع التقليدي، يعني المزارعين الصغار. يعني يعني إحنا طبعا نشجع المبادرات الزراعات المنزلية والزراعات في الحدائق إلى آخره، ولكن هيدا كتأثير رح يكون تأثير بسيط جدا، إنه المزارع هو اللي عم يتأثر.
صحيح،
هني اللي عندهم المساحة، هني عندهم الخبرة، هني عندهم، هني عايشين من وراء الموضوع. ولكن الأزمة الاقتصادية الحالية فعلا عم تأثر عليهم بشكل كبير جدا. عشان هيك نحن يعني نحن طبعا ما نشتغل لحالنا، نشتغل مع وزارة الزراعة.
صحيح،
ونحن بنشجع انه الأولوية هو لدعم المزارعين الصغار، لانه هن المنتجين الفعليين، وهن اللي احنا ممكن احنا نأثر عليهم لينتجوا بشكل مستدام، ليخففوا كمية المبيدات، وبنفس الوقت لينتجوا أكتر، يعني منتجية تزيد وتكون النوعية كمان تتحسن.
أنا بدي ركز على نقطة حضرتك تفضلت وكمان ركزت عليها دكتور سعادة، لناحية غياب الأراضي الزراعية، يعني خصوصا بالمدن، يعني حتى بالريف لبنان صغير والأراضي كمان ما عم بتكون أو بتكون مهمولة أو بغالبيتها، وهون المشكلة إذا كانت موجودة ولكن أحيانا كتير بتكون مملوكة من الدولة أو من الأوقاف أو لمرجعيات معينة من ليك كبار، يعني بيكونوا مش همهم الاستثمار الزراعي، يعني يمكن بيعتبروا أنه مردود الزراعة كتير بسيط، بوقت أنه في كتير مزارعين بيقدروا يستثمروا هالأراضي ويشتغلوا فيها فيما لو يعني سهلوا لهم مثلا عبر التأجير بدلات مخفضة أو رمزية يعني بتكون لتشجيعهم على استثمارها وإنتاجيتها. هون يعني قدي أنتوا بتقدروا تلعبوا هالدور، خصوصا علاقتكم مع وزارة الزراعة أنها تتواصل معها أو تدفعوا بهالاتجاه أنه تتواصل مع هالمرجعيات، لأنه هيدي بتثبت أول شيء الإنسان بأرضه وبيئته وبتخفف من النزوح والهجرة وبتشجع الزراعة بشكل عام بلبنان، خصوصا مثل لبنان مثلا بلد زراعي أو كل الدول النامية ثلاث أرباع دول زراعية بامتياز، يعني بتعيش الناس فيها بعيشوا من الزراعة، ولكن هالزراعة بتكون كتير مردودة محدود.
هلا فعلا يعني مشكلة الزراعة في لبنان المردودة محدودة هيدي مشكلة كنا نعاني منها من بعد انتهاء الحرب الأهلية يعني 30 سنة الماضي، لأنه مثل ما كنا بنعرف احنا عايشين على كان اقتصاد ريعي، ما كان في تشجيع للزراعة وما كانت الزراعة اللبنانية تنافسية بسبب ارتفاع كلفة الانتاج في لبنان وانخفاض الانتاجية. حاليا بعتقد ان عندنا فرصة على الاقل على المدى المتوسط بسبب انخفاض سعر الليرة، كلفة الانتاج حتنخفض نسبيا وحيكون قدرة تنافسية حتزيد. يعني حاليا الاستثمار بالزراعة هو مربح للي قادر، اللي عنده السيولة يقدر يستثمر بالزراعة. يعني حاليا في التوجه من المستثمرين ومن المزارعين ليتوسعوا بالزراعة، بس انا بشدد هدول اللي عندهم سيولة مادية، بينما مزارع صغير اللي هو عنده الخبرة وعنده الإمكانية مش قادر يزرع الأرض اللي عنده إياها. فإذا يعني هو على المدى المتوسط نتأمل إنه الزراعة في لبنان حتنتعش وحيزيد الإنتاج وحيزيد التصدير وحيخف الاستيراد، ولكن هيدا بدنا على الفترة الحالية فترة الأزمة الاقتصادية الحالية بدنا نحاول بطريقة ندعم المزارع الصغير ليقدر يوقف على إجري يقدر يكمل بالزراعة. نعم. المزارع على مشكلة السيولة ومشكلة ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة مش قادر، يعني يمكن يضطر يبيع الحيوانات اللي عنده أو يبيع أصلا الأرض ليقدر يغطي مصاريفه. نحن بدنا المزارع يبقى بالزراعة، بدنا يضل واقف على إجري حتى ما يضطر ينضم لجيش البطالة اللي موجودين بالمدن. يعني هذا الهدف على مستوى يعني الحالي الأزمة اللي عم نمر فيها لسنة سنتين، لأنه بعد الأزمة إذا قدر المزارع يبقى بأرضه حيكون الزراعة مربحة، حتضل مربحة وحتتحسن، ومزارع حيقدر يستثمر في تحسين إنتاجيته وحيقدر يستثمر يزرع زراعات أكثر مربحة، والمستثمرين الجدد اللي عم يدخلوا على الزراعة كمان حيدخلوا بتكنولوجيا معينة وبأفكار جديدة، وخاصة الشباب. يعني عنا كتير احنا الزراعة بتعاني كان بالماضي انه ما في شباب عم يدخلوا الزراعة، متوسط المزارع بلبنان عمر المزارع عمره حوالي 55 سنة. نحن بدنا نشجع الشباب يدخلوا على مجال الزراعة، يدخلوا بأفكارهم، يدخلوا برأس مالهم، يدخلوا بتكنولوجيا معينة حتى يستثمروا ويحسنوا بإنتاجية الزراعة. طيب هيدا نوعيتها كمان، أهم شيء نوعية كمان.
نعم يعني هيدا شيء هالطاقة الموجودة عند الشباب اليوم ما بتشوف إنه الوقت المناسب، خصوصا مع غياب فرص العمل مع نسب البطالة الكتير كبيرة، يعني بظل الأزمة الكبيرة اللي عم بيعانيها العالم ولبنان لنواحي عديدة بسبب كورونا، وقبل كورونا كان بسبب التكنولوجيا والآلة اللي حلت محل الإنسان بوظائف كتيرة، فصارت البطالة كتير عالية، وخصوصا اليوم مع كورونا في كتير شباب قاعدين. يعني هيدا ما بتشوف انه الوقت المناسب انه يندفشوا او يندفعوا اكتر واكتر باتجاه الاستثمار او العمل بالمجال او القطاع الزراعي؟
100% هيدا الوقت المناسب جدا، لانه حاليا مثل ما قلنا حيكون الزراعة حتصير مربحة لأنه التكاليف الانتاج حتنزل، وحيكون القطاع الزراعي قابل للتنافسية أكثر بكثير. فإذا هلا نحن بنشجع خاصة الشباب أن يستثمروا بالزراعة إذا عندهم إمكانية. أي حدا عنده أرض ورثها من أبائه ومن أجداده، وهلا الوقت أنه يستثمر بالأرض، لأنه بعد سنتين هاي الأرض حتبلش تنتج وحيكون السوق مؤاتي ليقدر يبيع بالسوق، إن كان السوق المحلي أو إن كان السوق التصدير. وطبعا لأنه في يعني مشكلة بطالة ومشكلة الكورونا ومشكلة الهجرة من المدن. هلأ الوقت المناسب للناس تفكر على مدى طويل أن تكون زراعة هي يكون استثمار على مدى طويل بالنسبة لهم، إن كان كمصدر رئيسي للدخل أو كمصدر ثانوي للدخل. يعني اللي عنده وظيفة وخسر 50% من معاشه ومش قادر يغطي تكاليفه، ممكن إذا عنده أرض يستثمر فيها ليقدر يزيد من مدخول. يعني
يا كمان أيضا ما يصح بالشباب تحديدا، بدي أخذ الشريحة شريحة شبابية أو أي شريحة أخرى شريحة عمرية عم بحكي، ما بتشوف أيضا يعني هل عمل هيدا أو هل وقت هيدا يسمح للمرأة أيضا بالمشاركة بهالنشاط ويسهم بالتالي بتفعيل دورة، وأحيانا كتير بيصير عندها مدخول واستقلالية مادية ما ينعكس إيجابا على دورة وعلى مستوى عائلتها وبالتالي على المجتمع ككل لناحية تحسين موقعها تحسين وضع عائلتها المادي وقت تشتغل يعني وتعمل إلى جانب الرجل؟
أكيد 100%. هو دور المرأة في الزراعة كل عمره دور مهم جدا.
نعم.
ولكن دور مخفي ما حدا بيحكي عنه لما في إحصاءات. والمرأة اللي بتعمل في الريف بتشتغل ببلاش.
نعم.
يعني ما بتاخذ
مرتب
في أغلب الأحيان، يعني
نعم.
بتشتغل مع العائلة.
صحيح.
هيدا كمان مهم جدا إن إحنا أولا نظهر دور المرأة المهم في الانتاج الزراعي.
نعم.
والشغلة الثانية نشجع كمان يعني ندخل مصادر دخل جديدة للمرأة، مثلا في موضوع المونة، موضوع التصنيع الغذائي اللي هي طبعا المرأة عندها خبرة موروثة من أجدادها، وفي طلب بالسوق. يعني كل شيء المونة والتصنيع الزراعي في طلب عالي كان في السوق المحلية يكون السوق العالمية. يعني بقى نحن طبعا وتشجيع التعاونيات النسائية مهم جدا، انه في كتير من التعاونيات النسائية شغالين حاليا بس مش قادرين يسووا. المهم كمان ربطهم بالسوق، مهم ادخال مش بس التكنولوجيا التصنيع ولكن ايضا الفكر التسويقي والفكر ادارة الاعمال. يعني نفسها تكون المرأة هي تصنع ولكن هي أيضا مديرة أعمالها، مش أنه تصنع وبعدين تعطيه لحدة تاني هو يسوق لها، حتى هي تستفيد من مدخول ويكون مثل أنه مدخول إضافي للأسرة ويكون مدخول إضافي للاستثمار في الزراعة والاستثمار في التصنيع الزراعي وفي التصنيع الغذائي. هذه طبعا جانب مهم جدا اللي ما تغطى كفاية بالماضي وما نعطى دوره الكافي، لأن المرأة دور مهم جدا في الزراعة اللبنانية.
طيب هل عم بيتم الدفع بهالاتجاه حضرتك كممثل لمنظمة الفاو بلبنان دكتور سعادة؟
نحن حاليا مدام هدى عندنا مشروع مع المدير العام للتعاونيات، مشروع لدعم التعاونيات النسائية الغذائية. وهذا المشروع ماشيين فيه وبيساعد التعاونيات والجمعيات النسائية اللي عم تشتغل بتصنيع الغذائي أو حابة تشتغل أنه تحط خطة عمل. نحن مندربها على وضع خطة العمل وبعدين نعطيهم مثل دعم مالي ليقدروا ينفذوا هذه خطة العمل. خطة العمل بتكون فيها مساعدة فنية ومساعدة إدارية يعني كيف وتسويقية. يعني
نعم.
طبعا نحن نحط أولوية كبيرة جدا على دعم المرأة في 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 مجال الزراعة وخاصة في مجال التصنيع الغذائي والتصنيع الزراعي.
بدي ارجع لنقطه حضرتك طرقت لها ببدايه حديثك ومساله التمويل. اليوم كل اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله من زياده للانتاج و يعني كل هالامور والتركيز على اهميه عمل الشريحه الشبابيه بالقطاع الزراعي كله بيركز انه على المردود. يعني وقت المردود اول شيء لتصنع وتزرع وما بعرف شو ليصير عندك مردود بده وقت كتير، والمردود كتير ضعيف. يعني بدول مثل دولنا كتير ما بيعطوا أهمية يعني للمنتوج الزراعي أو للإنتاج الزراعي. اليوم مسألة التمويل بوقت لازم تكون بشكل آلي وتلقائي، إنه واحد هيدا عمل بيجهد يعني بيتعب كتير ولكن المردود تبعه ضعيف، كيف يتم العمل مع الحكومات لتخصيص نسب أكبر للتمويل؟ يعني خصوصا إنها تشيل نسب عالية أو أعلى من ميزانيتها تخصصها للقطاع الزراعي لتشجيع المزارع.
نحن هلا في لبنان بوضع انه بنفس الوقت عندنا قطاع زراعي عنده امكانيه وعنده مستقبل، ولكن مصادر التمويل متفضلتي قلتي اصلا كانت شحيحه جدا يعني.
نعم.
كان اغلبها من القطاع الخاص، من تجار الموارد الزراعيين كانوا يعطوا تمويل للمزارع ويدفع باخر موسم. حاليا مع الازمه الاقتصاديه المصدر التمويل الرئيسي اللي هو من القطاع الخاص وقف، واصلا ما كان في تمويل من القطاع العام، الحكومه ما كانت عم تمول.
نعم.
والمصارف ما كانت عم تمول لانه كانت خايفه، وهلا خاصه مع ازمه المصارف ما في مصرف مستعد يمول الزراعه. يعني عندنا هالمشكله هيدي، لانه مثل ما قلنا في امكانيه ولكن ما في مصادر تمويل. وحاليا هو اللي قادر يحصل على التمويل من مصادر عائليه، من مصادر من يكون يدخل شراكه مع مستثمر، هيدا اللي حينجح. لانه للاسف مصادر التمويل من القطاع العام او من المصارف للاسف حاليا مش موجوده.
دكتور سعاد، اليوم شو الاهميه لو الدوله عم تعطي دعم لهالقطاع، خصوصا اليوم منعاني من نسب كبيره بالفقر؟ يعني قديه لو الدوله بتعطي او بتدفع بهالاتجاه قديه نسبه الفقر بتتراجع، خصوصا عنا بلبنان تحديدا، اذا ما بدي اخذ دوله تانية بالمنطقه؟
هلا مشكله الفقر بلبنان مربوطه بالازمه الاقتصاديه عامه، يعني مربوطه بالنمو الاقتصادي، مربوطه بالانكماش الاقتصاد، يعني ما لها حل. يعني ما في شيء حل محدد الا اذا انحلت الازمه الاقتصاديه، يعني لانه هيدا حيرجع ينشط الاقتصاد. اذا انحلت ازمه المصارف، ازمه الدولار، هيدا حيرجع ينشط.
بس دكتور ما بتخفف يعني انه وقت الواحد عم يعمل انه هيك كنا كتير في اهمال كتير كبير للزراعه، بس ما بتشوف انه هيدي بتخفف من الفقر، ولانه بيصير عنده الواحد شويه اكتفى او شوي يعني ست حاجاته اذا بدك بالفقر الموجود، نسبه الفقر لحتى التغذيه؟ يعني اليوم كتير انحكى بمجاعه.
هلا مجاعه ما بقت حتصير، بس حيكون في سوء تغذيه اكيد، لانه عندنا مشكله الامن الغذائي في لبنان حاليا. في الاحصاءات بتقول حوالي 50% من السكان عم يلاقوا صعوبه ليحصلوا على الغذاء، لانه مشكله ارتفاع اسعار الغذاء وبنفس الوقت تدهور القوه الشرائيه، وهيدي اثنيناتهم مربوطين بالازمه الاقتصاديه على المستوى الكلي ماكرو ايكونوميك يعني. هلا طبعا في حلول اللي هي شبكه الامان بنسميها، يعني هو اعطاء او تحويلات ماليه للطبقه الفقيره اللي تقدر توقف على اجريها يعني، ولكن هذا طبعا كمان بده ميزانيه، وهذا يعني من ضمن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هيدي هالنقطة خلق صندوق لدعم الفقراء هو من ضمن، بعتقد من ضمن هذه المفاوضات، انه كيفية مش بس نحن من ننشط الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص يجي يشتغل، بس بدنا نخلق شبكة امان للفقراء ليقدروا يوقف على اجريهم حتى ما يموتوا من الجوع كمان. يعني
صحيح.
موضوع الفقر حاليا في لبنان صار موضوع يعني كبير جدا، وقسم كبير من الطبقه الوسطى انهارت وصارت الطبقه الفقيره. يعني هذا كله يعني مثل ما انا مرتبط بالاصلاحات الاقتصاديه والحل الازمه الاقتصاديه الحاليه، وبنفس الوقت وضع شبكه امان للفقراء لكي لا ينهاروا 100%.
ما هي بانتظار انه يصير هالحل وهالسياسه تتطبق او الاستراتيجيه تتطبق، بيكون عم نعمل خطوه هيك تخفف شوي من الانهيار الكبير. دكتور سعاده، في شغله كتير هون بلبنان نحن بهيك شو هلا بالازمه خصوصا، يمكن قبل كانت ما لها هالوقع، لناحيه السوق التشغيلي لليد العامله الاجنبيه يلي عم توسع اكثر واكثر، خاصه بالمجال الزراعي بوقت اليد العاملة المحلية عاطلة عن العمل ونسبة البطالة مثل ما قلنا عالية كتير. كيف السبيل للعمل يعني لتعزيز اليد العاملة المحلية أو الوطنية، بدل ما تشكل اليد العاملة الأجنبية تكون منافس لإلها، تكون بالعكس يعني دعم لإلها بدل ما تكون عم بتحل محل اليد العاملة الوطنية؟
هلا نحن ناخدها من منظور المزارع نفسه.
نعم.
يعني المزارع اذا في يد عامله اجنبيه عم نحكي عن يد العاملة السورية خاصة والفلسطينية اللي هي أرخص بكثير من يد العاملة اللبنانية، واللي هن مساعدين يعملوا نوع من الشغل اللي اللبناني مش مساعد يعمله.
نعم.
المزارع اللبناني إذا قلت له أنا أنت لازم توظف لبناني، حيقول لك أنا فلس، أنا مش قادر أدفع المرتب اللي
بياخده الشغيل الأجنبي
الموظف اللبناني اللي عم يطلبه. هلا نعم. طبعا بالأزمة الاقتصادية الحالية في كتير من الشباب اللبنانيين عم يكونوا مستعدين يشتغلوا، يعني يدخلوا في الزراعة ويكونوا يد عاملة، وهذا طبعا يعني القانون العمل في لبنان لا يطبق على الزراعة. يعني المزارع هو اللي بيقرر مين يوظف وقديش يوظف وكم ساعة وقديش يدفع له يعني. وللأسف هي عم تخلق كمان ظروف عمل كتير صعبة، يعني عم تخلق عمالة أطفال، عم تخلق عمالة للنساء مرهقة جدا. يعني ما ناخذها من كل النواحي. طبعا هلأ في إمكانية حد العمالة الأجنبية، أنه عم نشوف كمان كتير عم تيجي عمالة من برات المنطقة، يعني عم يجي عمال من بنغلاديش إلى آخره. هل هيدا بالنسبة للقانون لسوق العمل، هل هيدا حاليا في وضع الأزمة الاقتصادية هل هيدا يعني مبرر طالما نحن في عنا شباب لبنانيين عاطلين؟ بس الوقت نشوف هل في شباب لبنانيين مستعدين يشتغلوا العمل اللي عم يقوموا فيه العمال الأجانب. يعني كمان فينا نشوف التوازن، وبنفس الوقت كمان على يعني نحن بدنا إن كان المزارعين ولا كان الصناعيين بدنا كمان يكونوا عندهم قوة تنافسية. إذا نحن عم نزيد عليهم سعر الكلفة مش هيكونوا يكون تنافسيين. يعني هذه كلها معقدة شوي، وبدنا نشوف كيف التوازن ما بين كل هال ال 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 يعني من وجهة نظر صاحب العمل ومن وجهة نظر العامل نفس الوقت.
يمكن تغيرت وصارت ألين شوي هلأ بهالفترة، خصوصا مع البطالة الموجودة ونسبة الفقر الكبيرة يلي ما كانوا يرضوه قبل، حتى من لناحية الأجور أو لناحية العمل وطبيعة العمل. تغيرت الظروف هلأ، يمكن مش بتوافقني الرأي دكتور سعادة؟
لا أكيد في الظروف تغيرت وحسب مناطق طبعا، وأكيد نعم. أصحاب العمل اللبنانيين عم يشوفوا أنه طيب إذا أنا فيني جيب لبناني بنفس الكلفة من الأجنبي، ليش حتى جيب أجنبي؟
صحيح.
يعني أكيد عم يصير في ديناميكية في سوق العمل يلي ما في إحصاءات حاليا لتظهر، بس أنا بتصور يعني عم يكون في توظيف أكثر للعمال اللبنانيين، ولكن في وظائف اللي هي الأدنى يعني عم نحكي فيها. يعني هيدي حيبين بسوق العمل معنا قديش عم يجي عمال من برا. احنا عم نشوف هجرة للعمال خاصة العمالات المنزلية عم يتركوا لبنان، لأنه صحيح. في عنا مشكلة القدرة على دفع المرتبات اللي كانوا ياخدوها من قبل.
صحيح. الموضوع اليوم يلي عم نحكي فيه على أهميته اليوم ما بيطرح أهمية الإرشاد الزراعي أو ترشيد العمل الزراعي بشكل يكون علمي موجه لزراعات بديلة، أو اختيار أو حسن اختيار أنواع معينة مش أنواع تانية بتساعد المزارع لناحية المردود أو نواحي تانية. يعني بالأول مثلا بيزرع الواحد ليزرع، ما بيعرف مثلا أنه هالزراعة ممكن تتسوق أو مش ممكن تتسوق، هالزراعة بتلايم هالمنطقة ما بتلايم حسب جغرافية المنطقة. يعني هون أهمية كفاءة وأهمية الإرشاد الزراعي قدي فيكن تساهموا فيه كفاءة.
هذا نقطة مهمة كتير مدام وفنتي سرتي. نحن الإرشاد الزراعي التقليدي هو كان بس إرشاد فني، يعني المرشد بيقوله للمزارع قديش لازم تحط سماد، قديش لازم تحط، إذا عندك مرض شو لازم ترش إلى آخره. ما كان إرشاد إداري. يعني المرشد الزراعي ما عنده التدريب الكافي ليرشد المزارع كيف يسوي وشو الأسعار اللي لازم، كيف يدير مزرعته. نحن حاليا بتعاون وزارة الزراعة عم جرب ندخل مبدأ جديد بالإرشاد الزراعي اللي هو اسمه المدارس إدارة الأعمال الزراعية.
نعم.
وهذه مش مدارس مبنية، بس يعني طريقة عمل مع المزارع، إنه إحنا المرشد بيقعد مع المزارع بيقول له طيب خلينا نعمل خطة عمل، أنت شو ناوي تستثمر، شو ناوي تزرع، هل هي مربحة، وين حتسوي. هذه يعني يكون إرشاد متكامل، مش بس إرشاد فني ولكن إرشاد إداري وتسويقي. ولكن للأسف هيدا بدأ كمان تدريب الكادر المرشدين حاليا اللي موجودين. نحن عم بلش شوي شوي مع وزارة الزراعة ندخل هيدي التوجه الجديد في الإرشاد الزراعي.
يعني حتى في نقطة كتير مهمة، مرات بيفشل المشروع وحتى بتكونوا أنتم مواكبين يمكن جمعيات أو تعاونيات، بيفشل المشروع وبيتركوا وبيفلوا، ما عم بيكون في عندهم مواكبة إن كان من وزارة الزراعة ولا يمكن ما بعرف أنتم لأي مدى عم بتواكبون، بيفشل المشروع وهون ما بيعرف ليش فشل مشروعه، بيترك وخلص، ما بيعود فيه لا متابعة ولا رقابة ولا ترشيد ولا تسويق يمكن أو مساعدة بالتسويق. يمكن هون وزارة الزراعة ما عم بتكون مواكبة.
نحن مشروع اللي عم نشتغل مع التعاونيات الزراعية عم يكون المدخل لأنه هو دراسة الجدوى. يعني أي تعاوني
هون الأهمية دكتور
تقدم دراسة الجدوى ونحن ننصحهم على أساس دراسة الجدوى نقول لهم طيب هل هيدا مربح ولا مش مربح. إذا كان دراسة الجدوى مربحة نحن على أساسها بنعطيهم الدعم لانه عارفين انه هيدا حيكون مستدام، يعني بس يخلص مشروع حيقدروا يكملوا، مش بس انتهاء المشروع بيخلص الاستثمار. يعني انه بالماضي كان عم يصير في مساعدات بدون دراسه جدوى، بدون يعني الواحد نظر على استدامه المشروع، مش بس انه خلص اجت الدعم الخارجي ووقف الدعم ووقف المشروع.
دكتور سعد، هل يخشى بعد زوال أزمة كورونا مثل كل أزمة بالعالم نعود للنمط اللي كان سيد بالسابق، يعني عدم اهتمام بالقطاع الزراعي أو إهمال هالقطاع؟ يعني أي استراتيجية برأيك مطلوب اعتمادها وأي سياسة من أجل الصمود، خصوصا أنه يتوقع أنه يضل الأزمة أو تزيد الأزمة الاقتصادية من بعد كورونا؟ يعني شو لازم ينعمل لمواكبة هالأمر ليضل التوجه بالاهتمام بالقطاع الزراعي ويصير واقع معاش دايما يعني مثل أي قطاع تاني؟
هو الخطة الاستراتيجية الزراعية اللي احنا حاليا وزارة الزراعة وضعتها 2020-2025 مفروض سوف تطلق يعني بهالأسبوع، اللي مبنية على عدة اتجاهات. الأول هو التوجه في المدى القصير، يعني مدى فترة الأزمة الاقتصادية اللي عم نمر فيها، اللي هو مثل ما قلنا التأكيد على دعم المزارع أن يبقى بأرضه، توفير الدعم للمزارع يقدر يشتري المدخلات، يكون عنده شوية سيولة حتى يضله مستمر، لأنه مثل ما قلنا على المدى المتوسط الزراعة حتكون مربحة، حتكون تنافسية. يعني بغض النظر عن أزمة كورونا، التغير الاقتصادي اللي حصل بلبنان خاصة انخفاض سعر صرف الليرة، هيدا حيكون له تأثيرات على المدى الطويل. هذا طبعا في تأثيرات سلبية جدا، انه انخفاض القدر الشرائي وإلى آخره، ولكن في بعض التأثيرات الإيجابية اللي هي تحسين قدرة تنافسية للقطاع الزراعي وللقطاع الصناعي بنفس الوقت. يعني الاقتصاد المنتج حيكون قادر ينتج أكثر من التوجه من الاقتصاد الراعي لاقتصاد منتج، حيكون في هذا التوجه. يعني على السنوات القادمة حنشوف في تغير جذري في الاقتصاد اللبناني، توجه إلى اقتصاد المنتج، توجه إلى اقتصاد التوجه بعيدا عن الاستيراد وعلى الانتاج المحلي. ولكن هيدا بده إصلاحات مهمة جدا، وخاصة الإعطاء الصناعيين والمزارعين يكون عندهم قدر على الاستيراد. يعني بدون الاستيراد وسائل الانتاج ما فيك تنجي. يعني كانه عم نقطع الاكسجين عن قطاع بحاجه للاكسجين مشان يقدر ينمى. قطاع قادر للنمو ولكن مش قادر يوصل للاكسجين ليقدر ينمى، وهذه المشكله حاليا عم نعاني منها. هو القيود الجذريه على الاستيراد، على استيراد وسائل الانتاج والمواد الاوليه عم تخنق القطاع الانتاجي وخاصه القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
دكتور أنا بدي أشكرك، للأسف الوقت خلص. إن شاء الله بيكون لنا لقاء جديد دكتور سعادة بمشاريع جديدة ونشاطات جديدة للفاو. أنا بشكرك على أمل اللقاء.
شكرا كتير مدام هدى.
الله يخليك. ممثل منظمة الفاو بلبنان الدكتور موريس سعادة، بشكركم أعزائي المستمعين، بشكر حسن متابعتكم لنا، وبتمنى لكم بقية سهرة ممتعة برفقة برامجنا، والله معكم.